الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هناك مطالب تظهر إن شاء الله تعالى من خلال التطبيق، وهي مطالب تقدم شرحها ولكن نشير إليها لتزداد وضوحا وتفصيلا. قال: وإلى قسمي الذات. المقصود أنه لما قسمنا الاتصال إلى معنى نسبي وذكر له معنيين، إحداهما اتصال نهاية أحد مقدارين بنهاية مقدار آخر، والآخر كون الجسم بحيث يتحرك بحركة جسم آخر، أراد أن يشير إلى معنى الذاتي أو قسمي الذاتي. الذاتي أي المعنى النفسي المقابل للغيري. الغيري هو نفس المعنى الذاتي لكن مع ملاحظة كون ثبوته بالواسطة. كلامنا ليس في الغيري بل في الذاتي. قال: وإلى قسمي الذاتي، أشرنا بقولنا والذاتي إما الفصل للكمية أو ما هو الصورة جوهرية، وإطلاق المتصل على الصورة كإطلاق الواحد على الوحدة. كون الصورة متصلة ليس معناه المغايرة بين الذات والاتصال على حد ما يقوله أصحاب الأدب من أن المشتقة ذات لها المبدأ بحيث تكون هناك اثنينية ومغايرة بين الذات والمبدأ، بل الذات هنا نفس المبدأ كالواحد والوحدة والوجود والموجود وأمثال ذلك. ونظائرهما فهو ثابت لها أي للصورة في حد ذاتها، هي في مرتبة ذاتها متصلة. يقولون لو لم تكن الصورة في مرتبة ذاتها متصلة لكانت في مرتبة ذاتها مجردة، وما يكون في مرتبة ذاته مجردا لا يعرض عليه فيما بعد أن يكون متجسما، هذا لا معنى له، هذا خلف. إذن لابد أن نقول أن الاتصال الذي هو عين الجسمية ثابت للصورة الجسمية في مرتبة الذات. طيب، إن قلت أن هذا الإشكال يرد في نفس الهيولة أيضا، لأن الهيولة ليست متصلة إلا بواسطة الصورة الجسمية، فيلزم أن تكون الهيولة في ذاتها ليس لها اتصال جسمي فتكون مجردة. قلنا يمكن الإجابة عن هذا الإشكال بجوابين. أولا، نعم هي مجردة بحسب الذات، لكن التجرد له درجتان: درجة أشرف من الجسمية وهي الثابتة للعقول والنفوس، وهذا التجرد مرده إلى كمال الوجود، فالنفس والعقل أكمل من أن يحتاج إلى تجسم. أما الهيولة فهي مجردة لأنها أخس من أن تكون متجسمة، ولا مانع من هذين الأمرين. فمثلا الواجب الوجود ضروري والعدم ضروري، لأن الوجود أوجب وأشرف من أن يحتاج في وجوده إلى غيره، فيكون الوجود ضروريا له، إذن هو ضروري. العدم أيضا، العدم ضروري، ضروري لأنه يستحيل أن يوجد، فهذا من الكمال بهذه الدرجة وهذا من الضعف بهذه الدرجة. لازم كلتا الدرجتين، صباح الله بالخير، عنوان واحد وهو الضرورة واللزوم، ولا مانع منه. هذا أولا. ثانيا، الصورة متقدمة على العرض وعلى المادة بنحو ما، لأن الصورة وإن كانت حالة في المادة إلا أنها شريك العلة بالنسبة إلى المادة، فلها تقدم أي لها نحو من الثبوت سابق على ثبوت الهيولة. فلو لم تكن جسما في تلك المرتبة شو تكون؟ فيلزم الإشكال. أما الهيولة، الهيولة لا تقدم لها في الثبوت على الصورة، أي لا يمكن أن نتصور ثبوتا للهيولة بقطع النظر عن الصورة. فقولك أنها في مرتبة ذاتها، نقول إن قصدت بمرتبة الذات مرتبة ثبوت ذاتها فلا ثبوت لها بالذات إلا بالصورة، وإن قصدت بمرتبة ذاتها ماهيتها فلا مانع من أن تكون هي في حد ذاتها لا صورة ولا امتداد. وهذا عبارة عن الاختلاف الماهوي. قال: فهو ثابت لها في حد ذاتها مقدما على اتصال الجسم التعليمي، وليس إطلاق المتصل عليها لأنها مستلزمة للجسم التعليمي كما عليه جمهور المتأخرين كصاحب المحاكمات وغيره. سيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه العبارة فيما بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال شنو قالوا ذلي؟ قالوا أن الجسم إنما يكون متصلان بواسطة اتصال الجسم التعليمي، فهو في حد ذاته لا اتصال له. قال: ولعل نظرهم عندما نفوا الاتصال الحقيقي في مرتبة ذات الجسم إلى أن الاتصال الحقيقي ليس إلا ما هو فصل الكم، والكم واسطة في الثبوت لتحققه في الجوهر الصوري، بمعنى أن الجوهر الصوري وإن كان يتصف بالاتصال لكن هذا الاتصاف معلول باتصال الجسم التعليمي، فالجسم التعليمي متصل والجوهر الجسمي أيضا متصل، لكن اتصال الجوهر الجسمي يحتاج إلى واسطة واتصال الجسم التعليمي لا يحتاج إلى واسطة، والكلام في الواسطة في الثبوت لا الواسطة في العروض، لا أنه واسطة في العروض كما للهيولة. الهيولة تتصف بأنها متصلة لكن هذا الوصف لها بحال متعلقها وليس وصفا لها بحال نفسها. قال: وهذا فاسد. ليش يكون فاسدا؟ يقول: أولا يلزم أن يكون هناك اتصالان فعليان، أحدهما علة والآخر معلول، لأنه قال أن الواسطة في الثبوت. ثانيا ما يثبت للشيء بواسطة في الثبوت غير ثابت للشيء بذاته، إذ يستحيل أن يحتاج الشيء في صفاته الذاتية إلى غيره، فما يكون ثابتا بالعلة زائد على الموضوع، فإذا كان زائدا على الموضوع كان الموضوع في مرتبة ذاته خاليا من المعلول. وهذا كالجدار الذي يتصف بالتلون بواسطة اللون فإنه في مرتبة ذاته ليس بملون لا أبيض ولا أسود، والماهية في مرتبة ذاتها لا واحد ولا كثير، وإنما تتصف بالوحدة والكثرة بواسطة الوجود. وهكذا إذ يلزم أن يكون الجوهر الصوري في مقام ذاته المعروضة إما من المفارقات إن لم يكن متصلا، وإما من الوضعيات غير المنقسمة كما لو كان جزءا لا يتجزأ، إذ الأجزاء التي لا تتجزأ لا اتصال لها. إذن تكون الصورة الجسمية بقطع النظر عن الجسم التعليمي أجزاء لا تتجزأ، متى يكون له امتداد؟ إذا عرضت عليه الجسمية التعليمية، هذا أيضا باطل. وعلى كلا التقديرين لا يمكن أن يعرضه الجسم التعليمي، لأنه إن كان مفارقا لم يكن جسما، وما لا يكون جسما لا يكون له جسم تعليمي، وإن كان جزءا لا يتجزأ فلا معنى لعروض الجسم التعليمي عليه، لأن الجسم التعليمي إنما يعرض على الجسم، والجزء الذي لا يتجزأ ليس بجسم. قال وإما أن يكون قابلا للخطوط المذكورة أي الجوهرية، وهذا أيضا باطل، بل التحقيق أن متصلية الجسم التعليمي باتصال الجوهر الصوري لا العكس، فإن الحق أن الفرق بين الجسم الطبيعي والتعليمي بالإطلاق والتعيين. وجد بحث عندهم أن الجسم هل يوجد فيه امتدادان فعليان أو لا يوجد فيه إلا امتداد واحد، وعلى كلا التقديرين فأيهما الأصل وأيهما الفارع؟ مثلا إن قلنا بوجود امتدادين فأيهما العلة وأيهما المعلول، أيهما المتبوع وأيهما التابع؟ هل هو الامتداد الطبيعي أو الامتداد التعليمي؟ وعلى القول بأنه لا يوجد إلا امتداد واحد بحيث يكون الثاني معنى ذهنيا صرفا، فأيهما الأصل؟ هل هو الامتداد الطبيعي بحيث يكون الامتداد التعليمي معنى ذهنيا، أو الامتداد التعليمي بحيث يكون الامتداد الطبيعي معنى ذهنيا؟ المصنف رحمه الله تعالى يقول أن كون الجسم الطبيعي التعليمي متصلان تابع لكون الجسم الطبيعي متصلا، فالاتصال الطبيعي أصل والاتصال التعليمي فرع. ويذكر عبارة فيها معان، نحن نعلق إن شاء الله تعالى على هذه العبارة بعد الفراغ منها. هذه المطالب ذكرنا شرحها إجمالا، وأقصد بالإجمال الاقتصار على لب المطلب، يبقى التفصيل في هذه المسائل حتى تكون شبه العناوين لما تقدم شرحه بالأمس، ثم نعلق إن شاء الله تعالى. قال وفي الجسم التعليمي على ما نقل صدر المتألهين قدس سره أقوال، أحدها أنه كم متصل له الأبعاد الثلاثة، واتصاله غير اتصال الجوهر الممتد، فيكون في الجسم متصلان بالذات جوهر وعرض، إلا أنهما متحدان في الوضع ولا يخفى سخافته. هذا القول مال إليه المحقق الآملي قدس الله نفسه في حاشيته درر الفوائد، ومنع من سخافة هذا القول لأنه ناقش فيما ذهب إليه السبزواري. معنى هذا القول أن الاتصال اتصال جوهري واتصال تعليمي، ولكل من الاتصالين الأبعاد الثلاثة وهما متحدان في الواقع، بحيث إذا أشرت إلى أحدهما تشير إلى الآخر، لا يكون بينهما في ذلك الوجود الخارجي. وثانيها أنه متصل بالذات، الجسم التعليمي متصل بالذات، والصورة الجسمية متصلة بالعرض بتبعية اتصاله، وعليه الأكثر وهو مردود بما علمت أن الجسم في مرتبة ذاته متصل، ولولا الاتصال الجوهري لما صح لشيء من الموجودات أي الجسمانية وحدة اتصالية، لا يصح لشيء من الموجودات هذه الوحدة، الوحدة التي تكون عين الاتصال، لا بد أن نقول أن في الجسم اتصالا بالذات، وإلا لم يمكن أن نتصور ثبوت الوحدة الاتصالية في شيء. ثالثها أن الجسم التعليمي أنه أي الجسم التعليمي مجموع أمور ثلاثة هي الطول والعرض والعمق للجسم، أي أنه ليس في الجسم إلا اتصال وأبعاد ثلاثة، ليست الأبعاد موجودة بنحو الوحدة، بل الطول موجود بشكل مستقل عن العرض، والعرض موجود بشكل مستقل عن الطول والعمق، والعمق موجود بشكل مستقل عنهما وعن الجسم. فالجسم فيه اتصال وفيه عرض وطول وعمق، وفيه أن هذه الأبعاد ليست موجودة في الجسم بالفعل، والجسم التعليلي موجود فيه بالفعل، لكل جسم جسم تعليلي. ورابعها أن في الجسم اتصالا واحدا منسوبا إلى الصورة الجسمية بالذات، بحيث يكون الصورة الجسمية هي المتصلة بالذات وإلى مقدارها التعليمي بالعرض. هذا الاتصال ينسب إلى المقدار التعليمي بالعرض. طيب ما المراد بالمقدار التعليمي حينئذ؟ فحينئذ إما أن يراد بالجسم التعليمي نفس تعين امتداد الجسم وتحدد انبساطه، أي النهاية والنفاد، وهذا معنى عدمي، فلزم أن لا يكون من مقولة الكم، لأن الكم معنى وجودي والتعين والتحدد معنى عدمي. وإما أن يراد به الصورة الجوهرية مأخوذة مع التعين المذكور. الجسم التعليمي ما هو؟ هو الصورة الجوهرية مأخوذة مع التعين المذكور. فكان له اتصال لا بأمر خارج عنه، لأنه هو عين الجسم. المفروض أن الجسم التعليمي ما هو؟ نفس الجسم مأخوذا بشرط التعين، فيكون عين الجسم، فاتصاله بذاته بهذا المعنى، بذاته أي بأمر هو ذاته، بل بسبب اشتماله على الصورة الجسمية، أي أن الجسم التعليمي مجموع أمرين على نحو التقيد، الذات مع التعين. محقق الآملي قدس الله نفسه أورد على هذا الكلام إشكالا، طبعا بعد أن أورد ثلاثة إشكالات وردها، وكل إشكال منها دقيق ورده، فبذل غاية الوسع في تصحيح هذا القول، أورد على هذا القول أنه على كل تقدير لا يكون من هذا الجسم من مقولة الكم، لأنه مجموع جوهر وعرض، مجموع الصورة الجسمية مع ملاحظة التعين والتقيد، أو نفس التعين والتحدد، وذاك أي التعين والتحدد معنى خارج عارض. ومن الواضح أن مجموع الجوهر والعرض لا يكون عرضا، بل لا يكون موجودا حقيقة. فإذا لا معنى للقول بأن الجسم التعليمي من أنواع الكم. لذلك يرى هو قدس الله نفسه أنه لا مانع من القول أن في الجسم اتصالين وامتدادين، وما ذكر السبزواري من أنه لا تخفى سخافته دعوى بلا دليل، ولم يبين لنا وجه السخافة، ودعوى البداهة غير مسموعة، إذ لا بداهة حاكمة بأنه لا يوجد في الجسم إلا امتداد واحد، إذ ليس المقصود من تعدد الامتداد تعدد الجسم في الخارج، بل المقصود من تعدد الامتداد أن هنا معنيين مصداقهما واحد. المعنى الأول نفس الامتداد الجوهري الذي يقبل الفرض الخطوط المتقاطعة على الزوايا القوائم، والمعنى الثاني المقدار التعليمي الذي يلازم هذا المعنى، يعني يلازم فرض الانقسام. أقول ما ذكره قدس الله نفسه ليس بتاما، وذلك لأننا نسأله أنه إذا كان في الجسم امتدادان فهل أحدهما قابل للقسمة دون الآخر، أو أن كليهما قابل للقسمة؟ إن كان أحدهما قابل للقسمة لزم من ذلك وجوب الجزء الذي لا يتجزأ، وإن لم يكن وإن كانا معا قابلين للقسمة فلنا أن نسأل أيهما يقبل القسمة بالذات والآخر بتبعه. يقبل القسمة إذ لا يمكن أن يكونا معا قابلين للقسمة بالذات، وحينئذ نرجع إلى قول الحكماء من أن أحدهما جوهر والآخر كم، باعتبار أن تبعية أحدهما للآخر تعني قيام أحدهما بالآخر. والحق أنه لا يصح حتى قول السبزواري، مراده صحيح لكن عبارته ليست تامة. عبارة السبزواري وهي شبيهة بعبارات صدر المتألهين قدس الله نفسه، لكن صدر المتألهين له عبارات أخرى توضح مراده. الذي ذكره أن في الجسم اتصالا واحدا منسوبا إلى الصورة الجسمية بالذات وإلى مقدارها التعليمي بالعراضة. الحق أن في الجسم امتدادين واتصالين، انتبهوا معي لما سأقول، وهذا شبيه بما ذكره المحقق الآملي في اللفظ لا في المعنى. بعبارة أخرى أن الإشكالات التي أوردت وأن الغموض في حقيقة الجسم التعليمي ناشئ من اشتراك لفظ الاتصال بين معنيين أشرنا إليهما بالأمس. فالاتصال الجوهري معناه غير معنى الاتصال الثابت للجسم التعليمي. الاتصال الجوهري هو عبارة عن كون الجسم بحيث يقبل الفك والقطع والخرق، وهذا المعنى لا يقتضي التعين ولا يتنافى مع اللاتناهي. فإذا وقع البحث عن الجسم أنه متناهٍ في المقدار أو غير متناهٍ في المقدار فلا يكون البحث منافيا لحقيقة الجسم، إذ حقيقة الجسم لا تقتضي التقدير ولا تتنافى مع عدم التقدير، فلا يلزم من عدم تناهي الجسم عدم جسميته. إذن الاتصال الذي نريده عندما نقول الجسم متصل هذا الاتصال، وهو الاتصال الذي يحقق قابلية الفك والقسمة بمعنى القطع والفاصل، هذا الاتصال. وبهذا اللحاظ وفي هذه المرتبة لا يغاير جزء من الجسم جزءا ولا يغاير الجزء من الجسم الكل ولا تعدد لجهات الجسم. ففي هذه المرتبة من اللحاظ لا يقع جزء من الجسم في اليمين والآخر في اليسار، ولا أمام ولا وراء ولا فوق ولا تحت، لأن ذلك شأن التقدير. حتى القول بأنه يقبل الخطوط الثلاثة على زوايا قوائم لا يراد به الفوق والتحت والأمام والوراء، لا، يراد به أنه يقبل القسمة هكذا وهكذا وهكذا من دون أن نلاحظ الفوق والتحت. الملحوظ في الجسم قابلية القسمة، لذلك الذي يحقق قابلية الذي يحقق الجسمية ليس قابلية القسمة بالمعنى الذي سنذكره في الكم، بل قابلية القسمة بمعنى القاطع. هذا هو الجسم، هذا الجسم وهذا الاتصال. هناك اتصال آخر في الجسم التعليمي، ما هو الاتصال في الجسم التعليمي؟ وإن كان يتقوم بمعنى الامتداد لكننا لا نلاحظ في هذا الامتداد الفصل والقطع والخرق، بل نلاحظ في هذا الامتداد وحدة تلازم وجود أجزاء كل جزء منها يقول أنا أنا ولست غيري مع هذه الوحدة، بحيث يكون وجود الجزء عين وجود الكل. هذا معنى الامتداد التعليمي، وهذا معنى غير المعنى الأول. في المعنى الأول لم نكن نلاحظ الجزء ولا الكل ولا الفوق ولا الوراء ولا الأمام ولا التحت، نحن نلاحظ نفس الاتصال. فهنا اتصالان لا اتصال واحد، أحدهما للجسم والآخر للجسم التعليمي. فمن قال أن الجسم متصل بالذات فكلامه صحيح، باعتبار أن للجسم اتصالا خاصا. ومن قال أن الجسم التعليمي متصل بالعرض فمراده أنه لولا اتصال الجسم لم يتحقق اتصال الجسم التعليمي، لأنه عرض وتابع، وهذا كلام صحيح. أما إذا كان مراده أنه لولا اتصال الجسم لم يكن الامتداد التعليمي متصلا في مرتبة ذاته فهذا ممنوع. وعليه ففي الجسم امتدادا، أحدهما للجسم أولا وبالذات، وللجسم التعليمي ثانيا وبالعرض، والآخر للجسم التعليمي أولا وبالذات، وللأول ثانيا وبالعرض. أما الذي للجسم فهو ما يحقق قابلية القسمة بمعنى الفاصل، وأما الذي للجسم التعليمي بالذات فهو الذي يحقق قابلية القسمة إلى أجزاء متحدة متحدة بحيث يكون وجودها واحدا. هذا شأن الكلام. والذي أوجب أن يكون للجسم أجزاء متحدة وجودها عين وجود الكل هو كون الجسم متكمما. والذي أوجب قابلية الكم للانفصال هو كونه قائما بالجسم. فبين المعنيين فرق. إذن لا الذي ذهب إليه المحقق الآملي حفظه الله تعالى صحيح، لأن ما ذهب إليه المحقق الآملي أن كلا الامتدادين قابل للذهاب في الأقطار الثلاثة. وقد عرفت أن الذهاب في الأقطار الثلاثة بهذا المعنى إنما هو شأن الكام، لأن الجسم وإن عرف بأنه ما يمكن فرض خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم فيه، لكن المقصود بذلك التعريف به، لذلك قيل ما يمكن أن يفرض فيه، لأنه في الواقع ذاهب في الأقطار الثلاثة. ولذا قد وقع الكلام في الجسم أنه متناهي أو ليس متناهيا. خاصية الجسم أنه يمكن أن تفرض، إذن الذهاب في الأقطار الثلاثة ليس موجودا بالفعل في الجسم. إذن هذا جسم وليس له أقطار ثلاثة، وهذا ما ذكره السبزواري، قال الأبعاد الثلاثة ليست موجودة بالفعل، الجسم التعليمي موجود بالفعل. نعم الجسم التعليمي ذاهب في الأقطار الثلاثة، يمينه غير يساره، فوقه غير تحته، أمامه غير ورائه، وهكذا. هذا شأن الجسم التعليمي. التقسيم بأي نحوان بغير القاطع هذا للجسم التعليمي، وهذا التقسيم شأن الجسم التعليمي ليس شأن الجسم الجوهري. إذن الصحيح أنه يوجد اتصالان لكل منهما معنى ووجودهما بالفعل وليس بالقوة. قال وتوضيحه، قال وهذا هو الذي اختاره المحققون ويوافقه كلام الشيخ في الشفاء والتعليقات. وتوضيحه ما أفاده بعضهم من أنه ليس في الجسم إلا ممتد واحد في الجهات، فإذا اعتبر ذلك الممتد على الإطلاق بدون أن يتعين بالتناهي أو اللا تناهي وأن تتعين امتداداته تعينا مقداريا سواء كان مقدارا مطلقا أو مخصوصا كان بهذا الاعتبار صورة جسمية وجوهرا. وإذا اعتبر من حيث هو متعين بتعين ما ومقدار ما كان جسما تعليميا مطلقا، وإذا اعتبر من حيث هو متعين بتعين مخصوص كان جسما تعليميا مخصوصا. نعم، هنا بحث جدير بالتأمل، وهو أنه هل الجسم التعليمي كم أو ليس بكم؟ هذا أمر قابل للنقاش، ولا ملازمة بين أن يكون الجسم التعليمي غير كم وبين أن يكون موجودا مباينا للجسمية الطبيعية بحيث يكون امتداده من سنخ الامتداد الطبيعي، لا ملازمة. يعني ربما نقول أنه ليس بكم، ومع ذلك نقول أنه لا يوجد في الجسم الطبيعي إلا امتداد واحد طبيعي، ولا يوجد فيه إلا امتداد واحد تعليمي. إذن لا الذي ذهب إليه المحقق الآملي من أنه يوجد امتدادان صحيح، ولا الذي ذهب إليه السبزواري من أنه لا يوجد إلا امتداد واحد هو للجسم الطبيعي أولا وبالذات، وللجسم التعليمي ثانيا وبالعرابة. وأحتمل والله العالم أن المحققين باعتبار دقة المعنى لم يستطيعوا أن يعبروا عن مرادهم إلا بهذا التعبير، وهو أنهم قالوا أن الجسم التعليمي هو عبارة عن الجسم الطبيعي مأخوذا بالتعين، وإلا فمرادهم من الجسم الطبيعي نفس الامتداد، معنى الامتداد لا الامتداد الطبيعي. انتبهوا، هناك فرق بين الامتداد والامتداد الطبيعي، والغفلة عنه هو مثار هذه الإشكالات. قد يعبر بالامتداد ويراد به الجوهر المالئ للفراغ، كما يذكر في مثال الشمعة من أنك إذا أتيت بشمعة وشكلتها بتشكيلات مختلفة كان جسم الشمعة محفوظا والأشكال متعددة متطورة. فالمراد بالاتصال الجوهري هو جسم الشمعة، والمراد بالجسم التعليمي هو ما يقارن الأشكال المختلفة. فتعددت الأجسام التعليمية والجسم الطبيعي واحد. أقول بناء على ملاحظة هذا المثال، ماذا يقصد بالامتداد؟ لا يقصد بالامتداد إلا الذات التي لا حقيقة لها إلا ارتباط جزء بجزء من دون أن تلاحظ التغاير بين الأجزاء. فمثلا لو قلت لك جئني بجسم، فستأتي لي بشيء يملأ اليد، هذا الذي يملأ اليد هو الجسم. ما حقيقة هذا الجسم؟ حقيقته أنه امتداد، امتداد يعني حجم، ولكن لا أقصد بذلك أن حقيقة الجسم الحجمية، أقصد بذلك أن حقيقة الجسم هو الشيء الذي يستلزم الحجمية. إذن هنا لازم وهنا ملزوم، هنا امتداد ملزوم، ويقصد بهذا الامتداد نفس الجوهر الخاص. واللازم ما هو؟ اللازم هو المقدار الذي لا يتصور إلا لهذا الجوهر الخاص. فالاندماج في الوجود بين الاثنين والتلازم بينهما بحيث لا يمكن أن يعبر عن أحدهما إلا بأنه امتداد وعن الآخر إلا أنه امتداد، هو الذي أوجب هذه الإشكالات. فيقال حينئذ أن في الجسم الطبيعي امتداد واحد، لا، في الواقع هناك امتدادان لا امتداد واحد، امتداد يملأ الفراغ، ولا يتصور ملء الشيء لفراغ هذه الزاوية إذا لم يكن له اتصال وامتداد. لأن ما ليس له اتصال وامتداد ما هو؟ الجزء الذي لا يتجزأ، والجزء الذي لا يتجزأ لا وجود له. إذن إذا أردت أن تملأ هذه الزاوية بشيء تأتي بشيء له امتداد، ونقصد بهذا الامتداد ما يملأ الفراغ. بعد لا ألحظ في هذا الامتداد أنه له يمين أو له يسار. الجوهري، نفس الجوهر. مثلا إذا أردت أن إذا رسمت شكلا فارغا وأردت أن تكون جسما داخل هذا الشكل وأعطيناك حبرا، فماذا تعمل لو قلنا أن هذا الشكل بمثابة الإناء؟ ألست تصب قطرات الحبر في هذا الإناء حتى يتخذ شكل الإناء؟ هكذا، فأنت عندما تصب قطرات الحبر تملأ فراغات الإناء. إذا اتصلت القطرة الأولى بالقطرة الثانية حصل حجم، هذا الحجم ملازم لحصول الجسم، فالجسم قبل أن يكون حجما كان مالئا للفراغ. والقبلية هنا رتبية، يقصد بالامتداد هذا المعنى، يقصد بالامتداد الجوهر المالئ للفراغ، هذا امتداد. هناك امتداد آخر يلازم هذا الامتداد، هذا الامتداد هو عبارة عن مقدار له أجزاء توجد أجزاؤه بوجوده، بحيث يكون وجوده وجودا لأجزائه. هذا الامتداد غير ذلك الامتداد، ذلك الامتداد يملأ الفراغ، هذا لا يملأ الفراغ، هذا هو الجسم التعليمي. طبعا الامتداد قد يكون خطا، قد يكون سطحا، قد يكون جسما تعليميا. أقصد بأن الامتداد هذا لا يملأ الفراغ، ذاك الامتداد يملأ الفراغ. نعم.
أما إذا لاحظ بشكله
إذا ما لاحظته متقسمة بأي نحو من أنحاء القسمة، القسمة لا القاطع. مثلا إذا لاحظته ذاهبا في الأقطار الثلاث، أو لاحظت له سطحا وبطنا، أو لاحظت له يمينا ويسارا، فأنت تلاحظ مقداره. هذا المقدار الذي هذا الجسم التعليمي، طبعا طبعا المقدار قد يكون خطا قد يكون سطحا. إذا لاحظت هذا المقدار ذاهبا في الأقطار الثلاثة فهذا هو الجسم التعليمي امتدادا. أحسنت، أحسنت. وبين الامتدادين فرق معنوي، فلا مانع من القول بأنهما موجودان فعلا بنحو الاثنينية. هذا الجسم فيه امتدادان لا امتداد واحد، غاية الأمر أن مصداق الامتدادين واحد، لأن هذا المقدار قائم بهذا الامتداد الجوهري. فمن قال بأن في الجسم ممتدا واحدا في الجهات أراد من الوحدة وحدة المصداق لا وحدة المعنى، وهذا الكلام يتضح بملاحظة كلمات الشيخ الرئيس المتعددة المتفرقة وكلمات صدر المتألهين. وإذا لاحظنا هذا نقول أن الجسم التعليمي من أنواع الكام، لأنه مقدار، غاية الأمر أنه مقدار في الأبعاد الثلاث بخلاف السطح والخارج. نعم، طبعا المثال يبعد من جهة ويقرب من جهة، أنا أردت فقط أن أبين المراد بالامتداد المقصود عند القول بأن هنا امتدادا جوهريا. يقصدون بالامتداد الجوهري الذات المالئة للفراغ، ولا يتصور ملء الفراغ إلا مع الانقسام، مع الذهاب في الأقطار الثلاثة من دون ملاحظة تعدد الأقطار الثلاثة، يعني الحجم، يعني ما يلازم الحجم. هذا عندما أقول لك جئني بجسم تأتي بشيء في يدك، هذا الشيء الذي في اليد هذا امتداد، لكن لا ألاحظ في هذا الامتداد أن له سطحا وبطنا وظهرا وكذا، ألاحظ أنه امتداد. هذا المعنى غير ملاحظة الامتداد بمعنى ما يقبل القسمة، ذاك معنى وهذا معنى. نعم كلا المعنيين متحد في الخارج مع الآخر، واحد في الخارج. هذا هو الغريب من المحقق الآملي قدس الله نفسه، أنه هنا ذكر أن الجسم التعليمي موجود وهو امتداد، والجوهر الجسماني موجود وهو امتداد، ففي الجسم ممتدان بالفعل. وفي مبحث الحركة والزمان سيأتي منه أن الزمان والحركة شيء واحد بالذات ومختلفان بالاعتبار، ونفى تعددهما بالذات. والحال أنه هناك يقول بأن نسبة الزمان إلى الحركة كنسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي، فكيف يقول هناك بالوحدة وهنا يقول بالتعدد؟ وهناك نظر للزمان بالجسم التعليمي، إذا كان الجسم التعليمي هنا مغايرا للجسم الطبيعي فليكن الزمان هناك أيضا مغايرا للحركة. طبعا هذه المعاني تحتاج إلى تأمل ودقة. سيأتي مثلا في الحركة ما الذي يصحح انقسام الحركة والزمان، هل الحركة تنقسم والزمان ينقسم بالتبع أو الأمر بالعكس؟ وإذا قلنا أن الزمان ينقسم والحركة بالتبع تنقسم، فما الذي يمنع من اجتماع أجزاء الزمان؟ هل هو الحركة أو الزمان؟ هذه المباحث تحتاج إلى تأمل كثير والغض عن ما يستفاد من العبارات. طبعا المتبع هنا في هذه المباحث العاقل والبرهان، لا يعنينا ما قاله الشيخ الرئيس ولا يعنينا ما قاله أستاذ المتابعين، لكن من باب الاتفاق ما نذكره هو الموافق لما ذكره الشيخ الرئيس، فالشيخ الرئيس يريد هذا المعنى. واقعا هو من أفضل من شرح هذه المباحث، لكن ينبغي أن يلاحظ في مقام معرفة هذه المسائل كلمات الشيخ الرئيس في أكثر من موضع لا في موضع واحد. أصلاً آخر يحكي صلى الله عليه وسلم.